Alors, Georges, ça fait... Bon, LBR. بجمله من الروايات التي دلت على لزوم التباعد بين البالوعه والبئر، جمله من الروايات، وهذا يكشف لزوم التباعد وعدم التقارب بين محل البئر ومحل البالوعاء، يكشف على أن ماء البئر يتأثر بالنجاسة الموجودة في البالوعاء، وإلا لماذا يجب التباعد؟ معنى ذلك أن البئر يتأثر من جهة العروق تحت الأرض، النجاسة تصل إلى ماء البئر وينجس ماء البئر. هذه الطائفة من الروايات، هذه الجملة من الروايات أيضا على طائفتين. طائفة الأولى منها ما لا تدل على نجاسة البئر، يعني لم تتعرض هذه الطائفة من الروايات لنجاسة البئر، وإنما تدل على لزوم التباعد بين البئر والبالوعة. أما البئر تتنجس لا تعرض فيها، لا ما في، بل حتى لا تدل هذه الطائفة من الروايات أنه لو كانت هذه البالوعة قريبة من البئر، غير أنها لا تدل على النجاسة، لا تدل على كراهة الوضوء وكراهة الشرب من هذا الماء، ماء البئر، بل فقط تتعرض للزوم التباعد، خمسة أذرع أو سبعة أذرع في بعض الروايات. لماذا؟ فيه
لزوم لا إرشادي ولا تكليفي، شو معنى؟
هلا ما باب التعبد أو استحباب التباعد، لزوم التباعد، لأنه هناك تأثير، أما أنه لا تتنجس، لا تتنجس، لا تعرض للنجاسة. وأما الطائفة الثانية لا تدل، تتعرض لنجاسة البئر فيما إذا قربت البالوعة من غير المحدد، يعني أقل من ثلاثة أذرع، تتنجس البئر، تتعرض لنجاسة البئر. أما الطائفة الأولى واضح أنه لا تدل على نجاسة البئر، وهذا كما هو يتم مطلوبنا نحن، أنه البئر ماء البئر لا ينفعل حتى إذا قربت البالوعة من البئر، وإنما يجب التباعد أو يستحب التباعد لجهة من الجهات، حتى كراهة الشرب والوضوء هم لا تدل على أن يصح. نقرأ الرواية. محمد بن يعقوب، هذه القسم الثاني طائفة الثانية من الرواة اللي تدل على نجاسة البئر فيما إذا قربت البالوعة، طائفة ثانية هذه الرواية في أول الأب أو الباب باب 24 باب أحكام تقارب البئر والبالوعة، محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم صاحب التفسير عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز رواية صحيحة عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم قالوا قلنا له
طائفة منصورة
قلنا له للإمام يعني هؤلاء أجل شأنا يسألون من غير الإمام قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر 3 أذرع أو 4 أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك أقل من 3 أذرع ينجسها.
هذا في على هاي النطقية.
قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه 9 أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. هذه راجعة لتنجيس البئر. محمد بن الحسن بإسناده، محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف إلى جنبها من أقل من 3 أذرع هذه قال لي إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما 1 أذرع وإن كان الكنيف فوق النظيفة حمام فوق بالوعة فوق والبئر تحت مع مهب الشمال ينزل وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من 12 ذراعا وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال ف7 أذرع وأيضا عن أبي الحسن صحيحة محمد بن القاسم عن أبي الحسن المطلق يعني موسى بن جعفر عن أبي الحسن في البئر يكون بينها وبين الكنيف 5 أذرع وأقل وأكثر يمكن يكون 5 أذرع يمكن يكون أقل منه 5 يمكن يكون أكثر منه. إذا كان هناك هل يؤثر الإمام قال ها يسأل منه يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. هذه الرواية لا تتعرض لنجاسة البئر خلاف الرواية الأولى إذا كان أقل من 3 أذرع ينجسها هذا يقول سواء كان
تغير
إلا تغير ينجسها، وإلا قرب بعد لا يؤثر، لا كراهة لا للوضوء لا للشرب، غير أنه لم ينجسها إذا كان قريبا منه بأقل من 3 أذرع لم يتأثر هذا البئر، ليس النجاسة ولا كراهة. علي فهذه طائفتين من الروايات. أما الطائفة الأولى من الروايات اللي لم تدل يعني دلت على نجاسة البئر، عدم نجاسة البئر فلم تتعرض للنجاسة ولا الكراهة، واضح هذا موافق لما ذهبنا إليه. يبقى الطائفة الثانية أنه إذا كان أقل من 3 أذرع وهذا يوجب تنجيس ماء البئر، وهذا لابد من حمل هذه الرواية على التقية لأنها موافقة للعامة، من جهة موافقتها للعامة. وهي كما ترى صريحة الطائفة الثانية في نجاسة البئر بتقاربها من البالوعة فيما إذا لم يكن بينهما قدر 3 أذرع أو 4،
لكن شرب هذا الماء
يدفع أيضا غير أنها أن هذه الصحيحة الرواية ما أنها صحيحة مخالفة لضرورة المذهب، حيث أنه لم يثبت في مذهب الجعفرية أن أحد المنجسات تقارب الشيء النجس مع الشيء الطاهر. فلو فرضنا قربنا شيء نجس مع الشيء الطاهر، ماء نجس وماء تقارب يكون من المنجسات ليس هذا، حتى ضرورة المسلمين مو فقط ضرورة المذهب، بل ثبت بضرورة المسلمين أن التقارب لا يكون من المنجسات، إنما المنجس يكون سراية النجاسة إلى الشيء الطاهر، سراية من المنجسات، تقاربها من المنجسات إذا أقل من 3 أذرع صار الذي يكون منجسا للبئر. أن الرواية هذه الرواية بأنها صحيحة مخالفة لضرورة المذهب وللإجماع القطعي بين المسلمين من أن التقارب لا يكون من المنجسات، منجسات وهذا إما ملاقات وإما سراية.
الله مقدم
أصلا الملاقات هم تتوقف على السراية، وإلا مجرد ملاقات الشيء النجس مع العين الطاهر هذا لا يوجب النجاسة، مجرد الملاقات إيدي نجس يجي على الكتاب وعلى الثوب وعلى شيء آخر، مجرد الملاقات إيدي هم طامن وناشف ما فيه مبلل، مجرد الملاقات قالوا هذا لا يوجب تنجيس الشيء الطاهر، وإنما المنجس يكون سراية النجاسة إلى الطاهر، وهي الرواية خلاف للإجماع القطعي وضرورة المذهب. من أن التقارب من البئر بما هو تقارب، تقارب هو عنوان التقارب يكون من المنجسات، ليس من أحد المنجسات شرعا، وإنما المناط في التنجيس هو سراية النجاسة إلى ملاقيها وعليه، فإن علمنا بالسراية في المقام بالتقارب لو فرضنا أن البلوعة كانت قريبة للبئر أقل من ثلاثة أذرع، إن علمنا بأنها ماء البلوعة سرت إلى ماء البئر
وتغير،
وإن لم نعلم وإن كان متقارب إلى لم نعلم لا نحكم بالنجاسة. فإذن تكون رواية لم ينجسها هي الموافقة للحكم الواقعي خالف لضرورة المذهب. علمنا بالسراية فيحكم بنجاسة البئر لا محالة، وإلا فلا موجب للحكم بنجاسة البئر ماء البئر. وهذا كما إذا وقعت النجاسة في البالوعة في زمان قريب بحيث لا تسري منها إلى البئر في المدة اليسيرة، وقعت نجاسة في البالوعة وما نعرف بأنه بيوم يومين هذا لا تصل إلى البئر نجاسة ماء البئر، نحكم بالنجاسة مجرد تقارب أنه هذه البالوعة قريبة للبئر، نحكم بنجاسة هذه البئر لأنه قريب للبالوعة.
عند سنة
بالقرب لا يجب السراية ولا
لا يجب، لا ملاقات لا يجب السراية، فكيف بالقرب؟ قلنا أنه ملاقات قد تكون تحصل ملاقات، إنسان يشك أنه هذا سرى النجاسة من الملاقي إلى الملاقاة أم لا شك صار الطهارة، فكيف بالتقارب؟
وصول عقلي بشعر.
خب هذا هم هالروايات ما استفدنا منه شيء. اللي يستدل هؤلاء المتقدمين استدلوا بهذه الطوائف من الروايات على نجاسة البئر، هذا هم لا تسمن ولا تغني من جوع. وهناك طائفة أخرى من الروايات تدل بمفهومها على أن البئر ينفعل إذا وقع فيها ما له نفس سائلة، يعني نص الرواية طائفة من الروايات أنه إذا وقع في البئر ما له نفس سائلة فيه شيء، أما إذا لم يقع فيه نفس سائلة مثل عقرب مثل الحية مثل الأمثال الأشياء اللي صرصور خنافس صراصير ما له نفس سائلة ليس فيه بأس شيء. نص منطوق الرواية إذا وقعت فيه نفس سائلة مفهومه هذه الصحيحة روايات صحاحة أنه إذا وقعت فيها ما له لم نفس سائلة هذا لا يكون فيه شيء هل نقرر ما له نفس سائل ها ما منها ما دل على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة صحيحة. أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار فقال الإمام أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلى أن قال والكل شيء وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. ومفهومها أن الشيء الواقع في البئر إذا كان له دم سائل ففيه بأس، هذا عن جملة من الروايات. هؤلاء الجماعة استدلوا بهذه الروايات على نجاسة ماء البئر أنه فيه بأس إذا كان دم سائل فيه بأس، فيه بأس يعني شيء نجس هكذا فهموا. أنه فيه بأسون هذا يدل على النجاسة، وإلا شو يعني فيه بأسون؟ إذا كان ما لا نفس له سائلة لا بأس فيه، أما إذا كان الواقع مثل الخنافس والديدان ليس فيه بأس. خوب هذا هم طائفة من الروايات. جواب: أن هذه قول الإمام عليه السلام فيه بأس ليس معناه النجاسة، هذا أول الكلام. من يقول بأن بأس يعني نجس؟ إذا قال فيه بأس
أظهر البأس،
يعني قلنا بالأمس أنه الإنسان اللي يكون مجرب يدخل في ماء البئر
يفسده،
هذا يفسده، إفساد يعني ينجسه. إفساد قلنا ليس معناه النجاسة، مع أن فسرنا الإفساد بصحيحة ابن بزيه أنه من مصادق أو من أعلى مصادق النجاسة، لكن هناك نكر في سياق النفي قال مطلق الإفساد لا يترتب على ماء البئر. المهم أنه فيه بأسون يعني معناه أنه فيه نجاسة، ليس معنى ذلك فيه بأسون يعني هذا الماء إذا وقع فيه مثل الخنافس وأمثال ذلك وإن كان ليس له نفس سائلة أن الماء يتأثر
للشرب، يعني
للشرب للوضوء يتأثر، مثل أن الجنوب يدخل فيه وما بدنه طاهر، ماء لا يتنجس إلا أنه طبايع البشرية تنزعج من استعمال هذا الماء للشرب للاستعمال الأكل وللوضوء حتى، بل هذا كباية ماء من وراء الآخر ما يشربون مؤمنين، يقول هذا شرب من ماري تعطيني كباية ماء سوار المؤمن.
بس هل هذا وظيفة الإمام ولا يعني ينهى عنه؟
أدو. بالعكس يقول أنه في سوار المؤمن شفاء ونشربه، يقول لا يشرب ما يشرب، أنا ما أشرب من وراء ما أكل من وراء، فاصل الأكل ما يحط فيه ما بيكرهه، يقول أنه هذا شرب أو أكل منه هذا المؤمن يكبه. عافية فيه عافية. المهم: وأما ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة كصحيحة أبي بصير، ففيها أيضا بأن البأس ليس بمعنى النجاسة ولا يدل عليها، بأس ما بيدل على النجاسة بوجهن، وإنما معناه أن وقوع ما له نفس سائلة ليس كوقوع ما لا نفس سائلة له، بل فيه بأس وشيء، ومعلوم فيه شيء، هذا الذي صرصور أو الخنافس. هل سيد الخنصاري راح إلى مصر قال رحت أحسن مطاعم مصر؟ راح إلى مصر قال رحت أحسن مطاعم مصر سيد خنصاري لا من النجف، احنا عدم مكان سيد كان إيراني مهندس، هو مهندس بناء مو معمم تاجر خنصاري، قال رحت هنا قلت للجماعة قال جيبوا أكل طيب أريد أكل أنا بمصر أكل طيب، جابوا صحن أكلت شفت هواي لذيذ الأكل، قلت له بعد وجبة ثانية جابه، قال فكرت أسأل من هذا المجهول بالمطعم أنه هذا شنو مواد الموجودة في الأكل، حتى إذا رجعت إلى النجف كان بالنجف أنا هم أسوي الأكل، قال استلذيت كثير يعني من الأكل، قال هذا عنكم يسمى بالخنفساء. خنفساء صرصور أسود، مو صرصور الحمام الأحمر، صرصور أسود، أسود اللي بالصحراء فيه بالبيوت، أما فيه لا شيء يشبه الجراد هو بس أسود شكله صرصور. بس قال لي أنه هذا خنفساء الدم الزلمة، أنا استغربت كله. أنا أكيد خنفساء، قال إيه خنفساء عندكم يسمى خنفساء. حمزين ما معطيه هذا الحمام صرصور الصحراء نظيف يعني، هذا هذه الحشرة نظيفة ما تأكل أشياء قذرة، أكل الهون بالبهارات كان مسوي. فإذن الإمام يريد يقول الذي وقع في البئر إذا كان ما له نفس سائلة غير أن يكون لا نفس سائلة، بالنسبة له ما لا نفس سائلة ليس فيه شيء، أما ما له نفس سائلة فيه شيء، مو نجاسة يتأثر الماء. وليكن هذا هو استحباب النزح أيضا، منشأ استحباب على معنى على الاستحباب أنه لم يثبت استحباب النزح، لن نزح واجب تعبدي ولا واجب إرشادي، بل ولا هو مستحب أصلا. إن هذه روايات النزح موافقة للعامة تسقط عن الاعتبار أصلا. استحبابهم إذا لم يدل على الوجوب استحباب من أين؟ يحتاج إلى دليل. فليكن بناء على الاستحباب، فليكن هذا هو استحباب النزح في مثله، في مثل ما إذا كان الماء مشتمل على ما نفس سائلة الإمام يقول فيه شيء ما فيه بس. فإن وقوع ما لا نفس سائلة لا يوجب استحباب النزح ولا شيء آخر، وحيث أننا أنكرنا استحباب النزح لعدم ثبوته فالصحيح في المقام أن يقال أن الجمع بينها وبين بين هذه الطائفة من الروايات اللي يقول فيها بأس وبين ما دل على عدم انفعال ماء البئر بالطائفة الأولى من الروايات كلها صحاح، هناك نقول حمل هذه الرواية على ما إذا أثر وقوع ما له نفس سائلة في تغير ماء البئر، ولعل وقوع الحيوان أو الحشرة الذي يكون فيه أو اللي له نفس سائلة يوجب تغير ماء البئر، وعند التغير لا إشكال في أنه الماء البئر يتنجس ويحتاج حينئذ إلى نزح الجميع ونزح المقدر الجميع، لأن الروايات التي نصت على عدم الانفعال قد استثنى صورة التغير، فالمعنى حينئذ أن ما وقع في البئر إذا لم يكن له نفس سائلة كميتة السمك ونحوها فلا يتنجس به البئر مطلقا، أوجب تغيرها أم لم يوجب تغيرها؟ ليش؟ لأنه ليس نجسا حتى يتغير بشيء نجس بعين نجسة، أما بعين طاهرة تغير فليكن، إذ التغير بغير النجس لا يقتضي النجاسة وهذا ظاهر. وأما إذا وقع فيها ما له نفس سائلة فإن أوجب تغيرها فيحكم بنجاستها، وإلا فهي باقية على طهارتها. وإن أبيت، تقدر تقول لا هذا مو صحيح، وإن أبيت إلا أن ظاهر الرواية نجاسة البئر بوقوع ما له نفس سائلة مطلقا تغير أم لم يتغير، فلا محيص من حمل هذه الرواية وإن كان الصحيح على التقية. موافق لمذهب العامة، لأن العامة المذاهب الأربعة أطبقوا على نجاسة ماء البئر بوقوع شيء فيه. ماء البئر قليله كثيره يتنجس.
على الأشكال قد يقال أن البأس ونفيه ليس المراد به هذا المعنى الذي ذكرتموه، إنما المراد به النجاسة بدليل بدليل أن سمك حينما ينتن وإن كان لا ينجس البئر فمما تنفر منه النفس.
تنفر بس النجاسة.
كان تنفر منه النفس فنف، فالمقابلة بين إثبات البأس ونفيه تدلل على أن البأس لا ليس المراد به النتن، ليس المراد منه نفور النفس، إنما مراد منه معنى آخر قد يكون نجاسة.
لا يقول نجاسة، معنى آخر ما له شيء، ما أفسر
معنى غير. آخر غير
لكن نجاسة ما
معنى آخر غير نفور النفس
غير لو كان، لكن لا يدل على النجاسة. ما أن الكلام هو أن هالماء البئر قد تنجس بوقوع ما
ينسف
له نفس سائلة. لا
ما تقية
أحسن رواية لو كانت صحيحة نقول بأنها موافقة للتقية، وعليه هذه الروايات كلها روايات متضافرة الدالة بل بتواترها إجمالا قالوا متواترة إجمالا حيث أنها موافقة للتقية تسقط عن الاعتبار. تتحصل مما ذكرنا أنه لا دلالة في شيء من الروايات المتقدمة على انفعال ماء البئر بالملاقاة، وعليه فما ذهب إليه المتأخرون مو المتقدم، المتقدمين ذهبوا إلى النجاسة وتركوا أخبار الطهارة، فما ذهب إليه المتأخرون من اعتصام ماء البئر مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا هذا بحسب الظاهر والصحيح. يبقى في المقام هذا كله في المقام الأول، قلنا البحث في ماء البئر يقع في مقامين، المقام الأول انفعال ماء البئر بعدم الانفعال أثبتنا أن ماء البئر لا ينفعل، مقام الثاني هل يوجب مطهرية لم ينفع الماء البئر، هل هو مطهر؟ نعم مطهر، على ذلك وضح هذا أن هذا الماء طاهر وكل ماء طاهر يكون مطهرا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء الأرض من ماء السماء، ماء الأرض من أين جاء؟ من ماء السماء.
عفوا مولاي، لذلك المسألة السابقة إذا علمنا أن ماء البئر على رأي المتأخرين أنه قليل بالوجدان، علمنا ذلك جيد، فهذا لا يقصر عن أي ماء قليل آخر، فلماذا ينجس؟
المادة فيه الإمام هو عالم قال لا يفسده شيء لأن له مادة
نابع
لأن له مادة، وإلا وإلا إطلاقات قل إذا كان في أدلة ماء القليل إذا كان فيها إطلاق يعارض هذه الرواية لأن له مادة، حتى إذا كان مادة ماء البئر مطلقا لا يتنجس وماء القليل مطلقا يتنجس
يعتصم للمادة،
لذلك إطلاق فيه مطلقا وهذا هم في إطلاق يجتمعان في مورد التعارض، ماء البئر اللي أقل من الكور
حتى لو له ماء
لا يفسده شيء يقول هذا لا ينفع. إطلاقات أدلة ماء النجاسة ماء القليل أن هذا الماء الآن انفعل،
أيهما يحكم
نرد أن يتساقطان بناء على وجود الإطلاق في أدلة نجاسة ماء القليل يتساقطان، نرجع إلى قاعدة الطهارة هذا الماء شبه حكمية شبه موضوعية، ما الماء طاهر أو نجس صار طاهر، لكن قلنا أنه إطلاق ما فيه في أدلة نجاسة الماء القليل بغير ماء البئر لأن له مادة يخصص هذا بغير ماء البئر.
لا إله إلا الله.
بقي في المقام أمراني، الأمر الأول
عن اليمين قعيد عن الشمال ما في قعيد عن اليمين
القعيد. إذا الأمر الأول بعد في وقت
مريض شيخ مريض تعبان
وانت مين بقي في المقام أمراني. الأمر الأول إذا تغير ماء البئر فلا ريب في كفاية إخراج الجميع أو المقدار الذي يزول به التغير ولو بغير النزح المتعارف من الأسباب، كما إذا نزحنا ماءها بالمكائن الجديدة أو غار ماءها ثم ترشح منها ماء جديد لا تغير فيه، أو ألقينا فيه دواء أو حب. مهم أنه هذا الحب اللي خليناه بهالماء بخر الماء، راح على الهواء صار ماء جديد، وهذا الماء خلاص نزح نزحناه إما بالسبب المتعارف بالدلو نزحنا جميعه، نزحنا جميع ماء البئر بقرص
بالشمس
أو بالشمس أو بالمكائن نزحناه وصار ماء جديد. الماء الجديد غير ده، هذا لا أشكال.
والكلور
بالحق تحويل الكلور هذاك ما يبخر، ما لا لا مهم انه نزح الماء، نزح الماء، نزح الماء جميعا
تبخره
باي وسيله، نزح تبخير او كذا وامثله. ما لا اشكال في انه يكفي اخراج هذا الماء جميعا أو مقدار الذي ثلثين منه يخرج حتى يزول التغير، أما بثلثين ما ذا التغير نخرج الكل. ليش؟ ما الوجه في كفاية الإخراج الجميع؟ والوجه في كفاية مطلق الإخراج وعدم لزوم النزح شيئا فشيئا هو أن المستفاد من صحيحة ابن بزيع أن البئر إذا تغير لا بد من إعدام ماءها إلى أن يطيب طعمه، قال حد انزح حتى يطيب طعمه يذهب به الريح. إذا أخرجنا جميع الماء أو المقدار القالب فيه بحيث أنه طاب طعمه وذهب ريحه ويزول عنه الريح، وهذا هو المحصل للغرض، الغرض هو يطيب طعمه
مع الإزالة،
مطلق الإخراج إذا حصل يطيب طعمه ويذهب به الريح، فعليه هذا الماء الجديد غير ماء القديم، ماء طاهر هذا، سواء كان بسبب النزح أم بالدواء أو بغيرهما من الأسباب. وكذا الحال فيما وجب نزح الجميع، وذلك للعلم بأن الغرض منه عدم بقاء شيء من الماء النجس في البئر بلا فرق في ذلك من الأسباب. وأما إذا وقع في البئر ما يوجب نزح 40 أو 50 دلوا أو غيرهما من المقدرات غير نزح الجميع، فهل يكفي في تطهيرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو كبير يسع بمنزلة 40 دلو؟ يشيل منا مقدار 40 دفعة واحدة؟ بل إن مقتضى القاعدة أنه يكفي. ليش؟ لأنه دلو ما له خصوصية، 40 دلو إشارة إلى الكمية المفروضة من إخراج هذا الماء، كمية الكمية 40 كيلو واربعين دلو، قلنا أن نفرض أن كل دلو يساوي كيلو، 40 كيلو ماي أخرجنا من هذا البئر لا يكفي بدفعة واحدة مقتضى القاعدة. اللهم أن يكون في قول الإمام عليه السلام في إخراجه 40 دلوا الدلو
40 دفعة،
40 دفعة يعني
حتى يعمل رياضة يعني.
ما كان في مكان تسحب
معه،
كان في
دلاء يعني إيه دلاء دفع إلى نكهة يعني رياضية،
ما كان وقت سبب أو وسيلة لإخراج الماء بمقدار 40 دلو، الآن صار عندنا وسيلة. المهم فهل يكفي في تطهيرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو كبير يسع 40 أو غيره من المقدرات أو بالمكائن الجديدة ونحوها، أو لابد فيه نزح المقدر دلوًا فدلوًا إلى أن ينتهي إلى 40 ويتم. الحق هو الثاني، أنه لا، لابد من 40 دلوًا فدلوًا. الحق هو هذا
تعبد،
تعبدية هاي المسألة أخذ في لسان الدليل.
اللي ما عنده دلو بعد ما يقدر على
لا ما يقدر.
دلو صغير كمان لا يجزي،
لا يجزي. يكون دلو المتعارف، بالدلو المتعارف يخرج ما 40 دلو.
ما إلى خصوصية بلا فصل، فصل يصح ولا بلا فصل.
ليش الحق هو الثاني؟ مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ، ما نحن بظاهر لفظي الموجود في الرواية لابد من 40 إخراجي، 40 جلول من الماء من هذا البئر. نحن والجمود لابد، لأنه ما في نتعدى عن ظاهر اللفظ. الإمام أخذ مسألة كلمة الدلو، استعمل كلمة الدلو. أما إذا رجعنا إلى مسألة الملاكات، ما الملاكات مش بإيدنا، بإيد الشارع. إذا هو الإمام عليه السلام يشير ولو بإشارة ما أنه لابد من إخراج الماء المقدر من هذا البئر بمقدار، مثلا بتعبير، بمقدار 40 جلوة، حينئذ يصح أنه نتعدى إلى غير
ذلك.
مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار هو ذلك، حيث دلت ظاهر ظواهر الأخبار على نزح 40 دلوا ونحوه، ولا يستفاد منها كفاية مطلق الإخراج والإعدام، ولا سيما إذا احتملنا بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا. دلو دلو إذا يخرج الماء هذا له خصوصية في إخراج النجاسة عن ماء البئر. إذا فرد مرة شلته ما بتخرج النجاسة، لما تحرك بالدلو الأول. بالنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا، وهي لا تحصل فيما إذا نزح منها مقدار 30 أو 40 دلوا مرة واحدة. والمراد بالدلو في مقدرات البئر هو الدلو المتعارف، لا الدلو الذي يسع 40 دلوا. مو هذاك، هذاك مو دلو هذاك. لا الدلو الذي يسع 40 رطلا من الماء كما صرح به في الفقه الرضوي، فإن رواية الرضوي ضعيفة. في رواية تبين أنه في الفقه الرضوي الإمام يقول لو كان دلوا يسع بمقدار 40 دلوا كفى. هذه رواية ضعيفة، ما فينا نأخذ بها الرواية ضعيفة في الفقه الرضوي.
بس يعني موثوق الصدور يؤخذ بها بحسب موثوق الصدور،
بل لم تثبت كونها رواية أصلا. موثوق الصدور كلمان، بل لم تثبت كونها رواية.
فقه الرضوي اسمه،
فقه الرضوي للسيد الرضا.